في منتصف عام 636 ميلادي اصطدمت العناصر الأمامية لجيش هرقل والتي تتشكل من العرب النصارى جبلة بن الأيهم بالقوات الأمامية للمسلمين بين دمشق والجابية التي كانت تحمي المسلمين وتخبرهم. وأصبح أبو عبيدة قلقا جدا، المعركة أصبحت مؤكدة وهي ستقرر مصير المسلمين في بلاد الشام. قوات الأعداء كانت 150 ألف مع انسحاب يزيد للانضمام إلى جيش المسلمين. القوات التي في قيسارية استطاعت أن تتحرك قوات الروم التي في قيسارية فانضمت إلى جيش الروم، وزادت قوات الروم حتى وصلت الآن إلى أكثر من 200 ألف مقاتل. 200 ألف يعني في ذلك الزمان 200 ألف، في زماننا هذا 200 ألف يعتبر شيء كبير جدا، فما بالك في ذلك الزمان. وبدأت هذه القوة الرهيبة تتحرك نحو المسلمين من أجل المعركة الفاصلة. طبعا دعا أبو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد، بيّن لهم الموقف، جلس أمراء الجيش في صمت أمام هذا الموقف العصيب. 200 ألف لم يتجمع في تاريخ المسلمين شيء مثل هذا. بدأت بعض الأفكار بالانسحاب إلى جزيرة العرب حتى ينفل جيش الروم، لا يستطيع هذا الجيش أن يظل في مكان 200 ألف ولا يستطيع أن يدخل جزيرة العرب لأنهم صحراء. إذن كانت خطة محكمة أنه ممكن ننسحب نجرهم إلى جزيرة العرب فيكون جيش الروم هو الذي في أذى، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، والسبب أنه جيش الروم لن يدخل جزيرة العرب، سيكتفي بالاستقرار في الشام، وبالتالي كل الفتوحات التي فتحها المسلمون كلها تضيع ولن يدخل الجيش جزيرة العرب لأنه يعرف الخطورة التي عليه. فإذا كل ما فعله المسلمون في 3 سنين ضاع. وبدأ البعض الآخر يقول نقاتلهم هنا في الجابية، وبدأ ناس يقولون نعم يعني هذا هو الرأي الصواب، رتب جيشنا نكون في مكاننا، احنا اخترنا مكان المعركة وكل هذا. وخالد رضي الله عنه صامت. التفت أبو عبيدة وقال أبا سليمان من رأي؟ قال خالد ما قالوه حسن ولكني أرى رأيا آخر. يعني الرأي وجيه، إن واحد ممكن يختار المكان ينشر جيشه، هذا رأي وجيه، لكن عندي رأي آخر. قال قل. قال أيها الأمير إذا انتظرت في هذا المكان فأنت ستساعد العدو عليكم، قيسارية فيها الآن 40 ألف تحركوا وسيأتي المزيد بقيادة قسطنطين بن هرقل وسيعرضوكم للخطر من الجنوب، أنا أرى أن تنتقل من هنا وتتراجع إلى منطقة اليرموك، بهذه الطريقة نكون أقرب إلى جزيرة العرب فيسهل على الخليفة إرسال التعزيزات إليك، وفي نفس الوقت نحن لسنا في هضبة، الحركة في الهضبة صعبة، فنكون في سهل ملائم لحركتنا، نحن نحسن الحركة على الخيول أكثر منهم، فسهول ملائمة لحركة الخيول. هذا خلاصة رأي خالد. تشاور وجدوا فعلا أن رأي خالد، هنا عبقرية خالد تتجلى في مثل هذه المواقف، فالكل وافق على رأي خالد ووضع التحرك موضع التنفيذ. ترك خالد مع الحرس المتحرك الذي يستطيع أن يتحرك بسرعة، 4000 فارس بقيادة خالد وضعوا في مؤخرة الجيش حتى يحموا تحرك الجيش وهو ينسحب. وبدلا من الانتظار في الجابية تحرك الجيش ورجع إلى اليرموك. في هذه الأثناء خالد فعل فعلا عجيبا، ما انتظر في مكانه في الجابية وإنما تقدم فقاتل قوات الروم التي بدأت تتقدم. طبعا الروم فوجئوا أنهما جيش 200 ألف من سيهجم عليهم، خالد هاجم عليهم 4000، فبدأوا يتراجعوا. طبعا خالد يريد أن يعطلهم قدر ما يستطيع حتى ينسحب الجيش بكامله إلى الجابية. طبعا القوات الأمامية للروم قررت الانتظار حتى يكتمل جيشها لأن خالد الآن هو الذي بدأ يهاجمهم، فالآن لم يتقدم الروم، ظلوا واقفين في مكانهم، وأثناء وقوفهم في مكانهم كان خالد رجع وانسحب وانضم إلى الكتلة الرئيسية لجيش المسلمين. بعد بضعة أيام من التحرك وصل المسلمون إلى سهل اليرموك. سهل اليرموك غير معروف بالضبط أين هو، لكنه يقولون على جنوب خط نوى شيخ مسكين الحالي. كانت قوات المسلمين تواجه شمال الغرب في المكان المتوقع أن يأتي منه الروم، وانضمت إلى أبي عبيدة ألوية شرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد، وبدأت هذه التجمعات تنتظر وتعيد ترتيبها بانتظار قدوم الجيش الروماني. تقدم الجيش الروماني بقيادة العرب النصارى بقيادة جبلة بن الأيهم، واصطدم بحراس المسلمين في المقدمة في سهل اليرموك، لكن طبعا قوات المسلمين اضطرت للانسحاب لأن جيش كبير جدا. الخلاصة أن الآن المواجهة قد تمت، جيش المسلمين في كامل استعداداته، هو الذي اختار مكان المعركة، هو الذي رتب للمعركة، جيش الروم أيضا مستعد، جيش المسلمين حوالي 35,000 مقاتل، جيش الروم أكثر من 200,000 مقاتل. استقر الجيشان في سهل اليرموك وبدأت الاستعدادات للمعركة، نظام الاستطلاعات والاستخبارات والخطط وتفقد العتاد أخذ وقتا. الروم يأتون ويأتون ويأتون، حتى قال أحد المسلمين: ما أكثر الروم. فسمعه خالد رضي الله عنه فقال: لا تقل هذا، بل قل: ما أقل الروم، إنما تنصر الجيوش بالإيمان. العقيدة، الروح المعنوية هي التي تنصر الجيوش. العدد قضية ثانوية، صحيح العدد له أهميته، له وزنه في المعارك، لكن القضية الرئيسية هي قضية العقيدة والإيمان. وبدأ الروم يقتربون ويزدادون. يقول المسلمون الذين رأوا المشهد يقولون: كأسراب من جراد من كثرتهم. وصل قائد الروم ماهان إلى أرض المعركة، وما كاد يستقر حتى وصلته تعليمات من القائد العام من هرقل يطلب فيها ألا يبدأ القتال. قال: لا تبدأ القتال، أرسل للتباحث مع المسلمين، ابحث عن السلام. هرقل كان يعرف أن هذا الدين سينتشر، وكان عنده من علم الكتاب أنه سيأخذون الشام، لكن كان يريد أن يؤخرها قدر ما يستطيع. فطلب من ماهان، قال: لا تبدأ القتال، وفاوضهم واعرض عليهم شروطا سخية، وبين له هذه الشروط. قام ماهان بإرسال أحد الملوك النصارى من أوروبا، هو غريغوري، فذهب لإجراء المباحثات مع معسكر المسلمين. فعرض غريغوري على أبي عبيد عرضا سخيا، العرض هو أن يتخلى المسلمون عما فتحوه من بلاد، ويعودوا إلى جزيرة العرب ويأخذوا معهم ما يستطيعوا حملة، كل شيء يستطيعون أن يحملوا معهم يأخذوا، بس يتركوا الأرض للروم. حرب عجيب، حرب سخي جدا. فرفض أبو عبيدة. القضية بالنسبة للمسلمين هي ليست قضية غنائم يأخذوها ويحملوها، هي قضية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شوفوا فلسفة هنا في فلسفة الجهاد. بالنسبة للأفراد لا إكراه في الدين، نحن لا نجبر إنسانا على دخول الإسلام، لكن بالنسبة للحكومات لا يجوز أن يحكم بغير شرع الله. الحكم بغير شرع الله طاغوت. ما هو الطاغوت؟ الحكم بغير شرع الله. فإذا القضية بالنسبة لهم ليست قضية غنائم، وإنما قضية إن الحكم إلا لله. ماهان أرسل مرة أخرى رسول آخر، هذه المرة أرسل جبلة ابن الأيهم ملك الغساسنة، وهو عربي نصراني. لأنه عربي فقد ينجح في التفاهم مع العرب أكثر من الأوروبي غريغوري. جبلة ذهب وحاول أن يفاوض أبا عبيدة، طبعا رفض أبو عبيدة، لأن بالنسبة لهم كما ذكرنا قضية إلغاء طاغوت من الأرض. هنا قرر ماهان القيام بعملية جس نبض، يرى ما مدى استعداد المسلمين للقتال، ما مدى خوفهم من هذا الجيش الكبير، لعلهم انهارت معنوياتهم. فأمر بهجوم من قبل جبلة بن الأيهم فقط، هذا الجيش الذي في المقدمة من العرب، والعرب يحسنون القتال مع العرب. فتقدم جبلة بن الأيهم مع جيشه في هجوم على جيش المسلمين. حدث هذا في منتصف جماد الآخرة عام 15 هجرية، وإذ المسلمون مرتبون في ترتيب معركة. تقدم جبلة بحذر وببطء إلى الأمام، طبعا ما كان يريد هجوم سريع، هي عملية جسنب. فوجئ جبلة وإذ بخالد يهجم عليه وبقوات خالد تحيط من جنبين. فخاف جبلة من سيف الله المسلول خالد الذي كان هو قائد المقدمة، فقاوم قليلا ثم أمر قواته بالانسحاب. وتأكدت مخاوف ماهان أن هذا الجيش لن يهزم، جيش قوي وجيش سريع، والقتال معه لن يكون سهلا. فوقف ماهان ينتظر أوامر هرقل أو ينتظر هجوم المسلمين مستعد لهم. ووقف المسلمون خائفون من الهجوم على 200,000 من يهجم عليهم. وظلت هذه المسألة شهرا كاملا، شهر القوات مصطفة مواجهة لبعضها ولا قتال. طبعا هذه الفترة نفعت المسلمين، حيث استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع 40,000 مقاتل من جزيرة العرب، من بينهم 1,000 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم 100 ممن اشتركوا في بدر. الله الله، الآن 40,000 من هؤلاء الأخيار ينضمون إلى جيش أبي عبيدة في معركة اليرموك. وكان من بين هذا الجيش الذي جاء الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وجاء مع هذا المدد أبو سفيان قائد مكة وزوجته هند بنت عتبة. فزادت قوة المسلمين الآن، زادت عن 40,000. بعد مرور شهر طبعا جيش الروم 200,000 إطعامهم عملية صعبة جدا. جيش المسلمين متعودين على حياة الصحراء ويأكلوا القليل، فماهان شعر أن الاستمرار بهذا الانتظار ليس من صالحه، سيمل جيش الذي ما جاء من أجل عقيدة وستزداد الأعباء عليه بتموين هذا الجيش. فقرر بمحاولة أخرى من أجل السلام، وقرر أن يقوم بإجراء المحادثات بنفسه، فطلب من المسلمين أن يبعثوا إليه برسول إلى مقر قيادته. هنا اختار أبو عبيدة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع نفر من الرجال لقيادة المفاوضات مع ماهان. تحرك خالد ودخل معسكر الروم وبدأت المحادثات. قاموا ببعض التنازلات هنا وهنا لكن كانت غير كافية لأن يتفقا. الروم يريدون الأرض والمسلمون يريدون الأرض، وهذا كان صلب النقاش. ماهان بدأ يهدد خالد بجيشه العظيم وعرض مبالغ كبيرة من المال لكل مسلم كان في الجيش، ومبلغ كبير لخالد ولأبي عبيدة، ومبلغ أكبر لعمر في المدينة. فضحك خالد، رشوة هي المسألة؟ فرد عليه قال الإسلام أو الجزية أو السيف. طبعا الإسلام لا يريدونه، والجزية معناها الأرض للمسلمين، يعيشون فيها الروم والنصارى لكن الحكم للمسلمين ويدفعون الجزية النصارى، لكن الخيار الوحيد الذي بقى هو السيف. طبعا هذا اللقاء عرف خالد بماهان وعرف ماهان بخالد، وعرف خالد أنه يتعامل مع رجل شديد وصلب وقوي وقادر على إدارة المعركة. وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وواضح كان أن المعركة ستبدأ في أي لحظة، وبدأت الاستعدادات الكبيرة والنشاط الكبير في الجيشين لأنه قد تحدث المعركة في أي لحظة. وزعت الأوامر، وضعت الفيالق والألوية في مراكزها، كل قائد عرف مكانه، كل فرد عرف مكانه، كل سلاح جهز، وبدأت الصلوات في الطرفين من أجل النصر. الكل يبتهل إلى الله عز وجل أن يساعده، والنصارى يبتهلون إلى المسيح أن يساعدهم، ورفعت الصلبان من قبل النصارى، وبدأوا رجال الدين يحمسوا النصارى للدفاع عن أرض المسيح ومقدسات المسيح، وأقسم عشرات من الألوف من النصارى أن يموتوا وهم يقاتلون ولن يفروا أمام العدو. والمسلمون كذلك كانت تقرأ فيهم سورة الأنفال التي تعلمهم معنى الجهاد ومعنى الشهادة في سبيل الله، وتحركت النفوس كلها مهيئة لمعركة رئيسية.